الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على نبيه وصحبه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبة الله، رسالتي إليك أيها الأخ الحبيب، أيها الشاب الكريم، هذه الحلقة أتوجه بها إليك وأقول: أشعل شمعة حياتك. أشعل شمعة حياتك من ناحية، وأطفئ شيئا آخر من ناحية أخرى. أطفئ هذا الدخان الذي طيرته هنا وهناك، والذي أزعجك وضيق صدرك وأنب صحتك ومالك وأغضب عليك ربك سبحانه وتعالى. أطفئ هذه السجارة التي ربما أودت بحياتك أو بحياة من تحب ومن تعرف من الناس. أطفئها، نعم، الآن أطفئها الآن، وأشعل شمعة حياتك كي تضيء لك الطريق ولمن حولك من الناس. أنا أريد أن أسألك سؤالا في بداية هذه الحلقة. أقول: ألم يقل لك صاحب لك، أنت اتخذته صاحبا لك، يعني في يوم من الأيام قال لك: يا أخي، خذ هذه السجارة خليك رجل. وبعض الناس هذه تكون البداية، البداية يريد أن يكون رجلا، ولا يزال سنه صغير جدا، 15 سنة أو 16 سنة وربما أقل من هذا. في زماننا الآن، في عالمنا، نجد بعض الأطفال الصغار يحملون السجارة في أيديهم. صاحبه قال له: خذ هذه وخليك رجل، فهو يريد أن يدرك الرجولة وهو في هذه السن. فربما شربها في البداية فوجد، يعني وجد صعب على نفسه، وأخذ يعني يسعل ويكح وكذا، والثاني يحاول يصرع عليه يقول له: لا، أنا أعلمك كيف تشد هذه السجارة، تأخذ نفس طويل حتى تهدي أعصابك وكذا، ويبدأ كأنه الطبيب المعالج له. فالمسكين الثاني بداية يقول: أنا خايف. مما تخاف؟ والله أنا خايف أن يراني أبي، أخايف أن يراني أخي، خايف أن يراني معلمي. يقول له الرجل: اشرب اشرب ولا تخف، أبي وأبوك كما تعلم يشربان السجائر، والمعلم مدرسة فلان يشرب السجائر، الطبيب الفلاني أيضا يشرب السجائر، فأنت لماذا تخاف؟ قال: والله أنا خايف لأني أسمع أو سمعت أنها مضر جدا بالصحة. قال هذا الكلام في حق الكبار، حق الكبار، كبار في السن يعني. وعلى الرغم من ذلك، أنا أعرف كثيرا منهم بلغ من العمر عتية وهو يشرب سجائر منذ صغر ولم تؤثر فيه أبدا. أما نحن فنحن شباب، نحن صغار، لا تزال فينا القوة والمنعة، فكيف تؤثرنا هذه السجارة؟ قال له: لكني خايف أتعود عليها، خايف أتعود عليها. قالوا: لا، المسألة أسهل مما تتصور، لو أردت أن تتركها الآن تركتها، مسألة بسيطة جدا وأمر مجرب يعني. قال له: يا أخي، هو خلاص احتار معه، أراد أن يسد أمامه كل الأبواب، لكن الإجابات حضرة عند صاحبنا هذا، إجابات أملاها عليه شيطانه والعياذ بالله. فصاحبه الآخر قال له: لكن أنا أسألك سؤالا، أليست حراما؟ قال له: حرام مين؟ من قال لك أنها حرام؟ بل هي حلال حلال، حتى إن من شربها في الصيام في نهار رمضان لا يفسد صومه. وأنا سمعت يقولها كذا، يقولها، أنا سمعت هذا الكلام من أحد الناس. السؤال هنا شباب، الحوار اللي هذا كله أمامه الآن، والذي يحصل كثيرا أو تحصل جزئيات منه كثيرة جدا بين شاب وشاب، بين فلان وفلان في حياتنا، كلام واقعي بيحصل. لكن هل هذا الكلام الذي صدر من صاحب السوء هذا كان صحيحا؟ هل هذا الكلام الذي صدر من صاحب السوء هذا كان صحيحا؟ وهل فعلا شرب هذا الدخان حلال أم أن إنه حرام؟ المدخنون يقولون: إن كانت حلالا فقد شربناها، وإن كانت حراما فقد أحرقناها. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل شربها فعل يساعد على التركيز كما يزعم الزاعمون؟ هل ينفس الهموم كما يعتقد المعتقدون؟ هل ينسى أحزان؟ أسئلة كثيرة جدا، أسئلة كثيرة جدا تدور في أذهان الكثير منا، خاصة الشباب المقبلين عليها والمرتاحين لشربها. أسئلة كثيرة جدا حيرت الأذهان والأفكار. فتعالوا معنا نقف هذه الوقفة عند بعض هذه الشبهات، نحاول أن نفندها، نحاول أن نقف أمامها وقفة، لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا الصواب والرشاد. الشبهة الأولى اللي كثير من الناس يتكلموا عنها خاصة في أيامنا، السجائر. يقولون ليس حراما، بعضهم يقول لعل مكروها، وبعضهم يقول لا شيء فيها. لماذا؟ قالوا أنه لا يوجد نص في القرآن قد حرم شرب السجائر. لما أسمع هذا الكلام من بعض الناس والله أضحك وأتعجب، أقول سبحان الله، يعني أنت ماذا تريد؟ هل تريد أن ينزل ربنا في كتابه آية تقول لا تشربوا الدخان فإنه حرام؟ هل تريد أن يأتي في القرآن نص يقول إياكم والسجائر فإنها فسوق بكم؟ هل تريد حديث يعني صحيح يقول يعني إياكم أو من شرب مثلا المارل بورو فقد عصى الله ورسوله؟ ماذا تريد يعني؟ أنا أستغرب يعني. ألا يكفيك يا عبد الله، يا من آمنت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد الرسول، ألا يكفيك قول ربك تبارك وتعالى في كتابه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ تعال معي الآن، نريد أن نضع السجائر في موضعها الصحيح، وكل ملحقات طبعا كل من كان على شكل فيها خلينا نضعها في موضعها الصحيح. لو قلت لك الآن مع السجارة هذه الأشياء حلال وهذه الأشياء حرام، طيب خلينا نسهلها شوية، قلت لك هذه الأشياء طيبات وهذه الأشياء خبائث، وقلت لك ضع علبة السجائر، فأين ستضعها؟ هل ستضعها في الوسط يعني؟ هل ستضعها مع الطيبات؟ أم أنك ستضعها مع الخبائث؟ انظر إلى خبثها في طعمها في رائحتها في تأثيرها. طيب إذا كانت أو إذا كنت تعتبرها من الخبائث، فلماذا تسمي الله قبل شربها ولماذا لا تمد الله بعد الانتهاء منها كما تصنع مع سائر أنواع الطعام والشراب الحالية، يعني مع سائر الطيبات، ما دمت تقول لا لا أراها من الخبائث؟ إذا سمي الله قبلها واحمد الله بعدها. كونك لا تفعل هذا دليل على علمك بل يقينك على أنها من الخبائث وليست من الطيبات. لو كانت من الطيبات لشربها المؤمنون حتى في المحاريب في المساجد كما نأكل ونشرب في المسجد، ولا يعاب على مسلم أن يأكل أو يشرب في مسجد من مساجد الله، المهم أن يحافظ على نظافة هذا المسجد. إذن هي من الخبائث، أنت تعلم هذا، فلا تكابر أيها الشاب، لا تكابر يا عبد الله، أنت تعلم أنها من الخبائث، فاتركها الآن، اتركها الآن حتى لا يغضب عليك ربك، تدون عليك معصية من المعاصي، لا لشيء إلا لأنك تأكل حراما أو تشرب حراما، هذا لا يرضي الله أبدا. حتى الفتاوى ذات البلاوي اللي خرج علينا بها بعض الناس في زمانه وقالوا السجائر لا تفسد الصوم، هذا كلام فارغ، هذا كلام باطل، هذا كلام لا صحة له البتة ولا دليل له أبدا بأي حال من الأحوال. هذه ليست فتوى ولا تعتبر فتوى كما يزعم الزعمون أبدا. بعض الشباب عنده شبهة في قضية الصحة وقضية المال أيضا، يقول كلمني في الصحة وكلمني في المال، يقولون السجائر مضرة بالصحة ومضرة بالجيب ومضرة بالمال، وأنا الحمد لله عندي من المال ما أشتريه به، أنا غني وصحتي والحمد لله تمام، وأنا رجل رياضي، وأنا وأنا وأنا. ويتناسى هذا المسكين أنها ستؤثر فيه إن عاجل أو آجل، مهما طال بك العمر ستؤثر فيك، وما أمراض السرطان المختلفة المنتشرة إلا معظمها من الدخان من السجائر، سواء كان إيجابي سواء كان عن طريق مباشر أو طريق غير مباشر اللي بيسموه التدخين السلبي، إن واحد يجد منك هذه الرائحة دائما ولذلك دائما المرأة ربما تبتلى في بيتها بسرطان وهي لا تشرب دخان، لكن زوجها يشرب أو أبوها أو أخوها أو كذا. ربما الطفل الصغير ابتلى بسببك أنت أيها الأب وأنت في غفلة عن هذا المرة. فخلي بالك، هي مضرة بالصحة، هي مضرة بالصحة. حتى أن الإحصاءات العالمية اللي صدرت من سنوات قريبة جدا كانت تقول أن خلال حوالي 25 سنة أصيب بالإيدز على مستوى العالم حوالي 20 مليون شخص في 25 سنة، لكن في كل سنة يصاب على مستوى العالم بسرطان بسبب الدخان، بسبب شرب السجائر، عدد لا يقل عن 2.5 مليون كل سنة. 2.5 مليون كل سنة يبتلون بالسرطان بسبب السجائر. فإن الإيدز المرض الخبيث هذا الخطير الذي لم يجد له علاجا إلى الآن أصيب به على مدار 25 سنة 20 مليون فقط. فتخيل شو أثر السجائر، يمكن أشد حتى من الإيدز نفسه. ثم تأتي أنت الآن وتقول هي غير مضرة أو لم تضر في شيء. الجيل الحالي شبابنا لما لسه صغار شوية ربما لا يتذكروا هذا المشهد اللي رأيناه كثيرا. نحن الجيل أدركنا المشهد الذي كان يأتي على شاشات التلفاز. هذا الكلام كان يمكن في السبعينات أو الثمانينات من القرن المنصرم. كان يأتي شاب يلبس زي رعاة البقر في فتوة وفي قوة وفي عظيم بنيان لجسده، ويمشي على حصانه متبخترا مفتخرا بقوته، يعلن إعلان تلفزيوني كان يعلن عن نوع من أنواع السجائر، يعني أيامها نوع غالي ومشهور جدا أيامها. يعني أتدرون ماذا حصل للراعي هذا أو لراكب الحصان هذا أو لصاحب الإعلان هذا؟ أتدرون ماذا حصل له قبل موته؟ ابتلي بسرطان خبيث في جسمه بسبب السجائر التي تعود عليها منذ شبابه وصغره. اسمعوا إليه وهو على فراش الموت ينادي بأعلى ما فيه ويصرخ ويقول السجائر تقتلكم وأنا الدليل. يقول عن نفسه إنه دليل. صحيح، دليل، ودليل واضح جدا. أين قوته التي كان عليها؟ أين شبابه؟ أين عنفوانه؟ أين ذهب؟ ولماذا ابتلي بهذا المرض؟ بسبب السجائر التي تعود عليها منذ الصغر. فلا تبذر يا عبد الله تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. دع عليك لو رأيت واحد من الناس في الطريق العام ماسك مثلا 5 دراهم ولا 10 دراهم ولا أيا كانت العملة اللي في يده، وأخرج من جيبه كريت ولا ولاعة، ثم أشعل في هذه العملة الورقية في هذه الأموال أشعل فيها النار، دع عليك بأي شيء ستصفه ساعتها، هل ستعتبره عاقلا؟ أم أنك ستعتبره ساعتها مجنونا فقد عقله يشعل النار الأموال في الأرزاق التي رزقه الله تعالى؟ طيب ماذا تقول في من يشعل النار في هذه الأموال ولكن عن طريق شرب الدخان والبلاء والوباء الذي يتبعه الإنسان في فمه وهو لا يشعر؟ إياك يضحك عليك واحد يقول لك هذه علامة الرجولة، يعني أقول أي رجولة في هذه؟ واحد عمال تتكلم معاه من سنوات وتقول له يا أخي الدخان كذا والسجائر كذا، يقول لك والله أنا أريد أن أتركها. خلي بالك صعب جدا تتكلم مع مدخن، وأنا صراحة استحي أصف أخي في الله أنه مدخن يعني، لكن هذه حقيقته. فأكثرهم أو ربما كلهم لو تحدثت معهم الدخان تراهم بلسان واحد يقولون والله يعني أنا أريد أن أتركها، والله أنا يعني تعبان جد منها، والله أنا كذا أحاول ولكن لا أستطيع، أترك يوم يومين شهر شهرين وأعود إليها مرة ثانية. ثم بعد ذلك يزعم بعضهم أنها الرجول. أي رجولة هذا؟ رجل يا عبد الله، رجل أيها الشاب، وتذلك سجارة؟ أحيانا تكون أنت مسؤول عن أمة، أحيانا تكون مسؤول عن وطن، أحيانا تكون مسؤول عن مؤسسة، مسؤول عن بيت، مسؤول عن أشياء عظيمة جدا في حياتك، وتذلك سجارة؟ تقول أنا لا أستطيع، لا أقدر على تركها؟ ما هذا الكلام؟ فأي رجولة هذه إذن؟ إذن هي لا تساعد على الرجولة أبدا كما يظن البعض، وكما يتوهم البعض يتوهمون أنها تفس الهموم والغموم والأحزان. أقول كلا والله، هذا محال يا إخوة، والله محال، لأن الله تعالى قد حسم هذه القضية في كتابه، فقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي يعرض عن ذكر الله يعيش حياة الضنك والنكد والهم والغم والسجارة، هذا إعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، لا يشك أحد في ذلك، لا يشك أحد في ذلك أبدا. إياك تظن أن كل نفس بتاخذ تسبيح لله يعني كما توهم البعض، هذا كلام خطير، هذا إضلال مضلين لشباب الأمة بل لشباب العالم أجمعين. إياك تظن أنها تسبيح يعني، أبدا أبدا، بل إنها معصية، وأي معصية. فلا تتوهم عبد الله أن تنفس همك أو تذهب عنك حزنك، إن الذي يذهب همك هو طاعة الله عز وجل، طاعة ربك تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين على إذهاب الحزن والأسى أو الغم من نفسه بذكر الله، وليس بشرب محرم الله سبحانه وتعالى. كان يقول في الصباح وفي المساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء، بأن تقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع حياتي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. هذه الأذكار التي تذهب الأحزان. وكان حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام إذا ناله شيء فزع إلى صلاته، وليس إلى علبة السجائر ولا إلى الشيء، وإنما فزع إلى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بالصلاة سيذهب الله تبارك وتعالى عنا الغم والحزن بفضله عز وجل. فلا تتوهم أنها تذهب الهم، ولا تتوهم أيضا أنها تساعد على التركيز. يقول لك: أصلاً بتساعدنا على التركيز في المذاكرة، أو تساعدنا على التركيز في العمل، أو في الشيء اللي أمامي. أبدا، بعكس، هذا وهم والله. والإحصاءات الطبية كلها تقول إن أكثر الناس أو أقل الناس تركيزا هم المدخنون، مدخن أقل الناس تركيزا. ثبت هذا بالإحصاءات، وثبت هذا في الواقع، وثبت هذا تاريخيا، ثبت هذا في كل شيء. أقل واحد تركيز، ممكن نعم هو فاكر نفسه بيركز ويقول أصلها يعني بتصحصحني وتيقظني وكذا، بالعكس بالعكس، هو صحيح هو مستيقظ ومفتح عينيه على الآخر، ولكن العقل يتأثر بها والدماغ تتأثر بها تأثيرا سلبيا، ولذلك لا تعين على التركيز أبدا. أنا عارف أن بعض الناس يقول: والله يا شيخ أنا لا أحبها ولا أهواها، أنا والله ما بشربها إلا من باب حب الاستطلاع يعني، من باب الفضول. أو واحد سيقول: والله أنا أشربها استحياء من فلان وفلان، يعني أصحيب يعني لما يمد يده إلي بالسجارة وأنا أخجله يعني، وأقول له: لا أنا لا أشرب يعني، هذا ليس من الإتيكيت يعني هذا ليس من الإتيكيت أن أتعامل مع الناس بهذه الطريقة. أقول: أي أتيكيت هذا، وأي خجل هذا، وأي فضول هذا الذي أنت عليه يا عبد؟ لا، ردها. أنا لا أقول لك اضربه وجهي بها، ولا أقول لك سبه أو طعنها أبدا، ولكن اعتذر بأسلوب حتى مهذب وأسلوب مؤدب، وانصحه في الله: يا أخي لو أعطاك سكين في يدك وقال خذ اذبح نفسك، هتعمل إيه ساعتها؟ هل ستطيعه أم أنك سترد طلبه هذا وربما ردا عنيفا ساعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فاترك ما لا يعنيك يا عبد الله، واستعن بالله، واعلم أن الله تعالى سيعينك على ذلك. فاصل ثم نواصل، فكونوا معنا. Oh.
إمساكية 1434. حمل الآن برنامج الإمسية واللي هتلاقي فيه إمساكية شهر شعبان وإمساكية شهر رمضان، وهتقدر تعرف مواعيد الصلاة والإفطار والإمساك، أذكار وأدعية. ولو تليفونك بلاك بيري وأندرويد هتلاقي تنبيه في وقت صلاة المغرب وصلاة الفجر. كل ده هتلاقيه في برنامج الإمساكية. اتصل من أي محمول على 5941 أو من أي خط أرضي على 09001114، وخلي رمضان السنة دي شكل تاني مع برنامج الإمساكية.
عدنا إليكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. ولازلنا مع هذه الشبهات التي اعتقد الكثير منا وخدعت الكثير من أبناء وشباب هذه الأمة، خاصة في قضية الدخان وقضية السجائر وملحقتها وما يتعلق بها. المسلم يا شباب لابد أن يكون صاحب مبدأ في حياته، لابد أن يكون عنده شخصية، ما يكون مزعزع ولا هزوز. كلما راح الناس هكذا هو معهم، وكلما ذهب الناس هكذا هو معهم، لا يكون أحدكم إما إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء الناس أساء عمن أساء. أنا أقول هذا الكلام لأني سمعت بعض الشباب في قضية السجائر والدخان يقول والله أنا أشربها من الناس، يعني رأيت الناس يشربوها فشربتها. لا، أنت مسلم. ثم إياك أن تقول كما قال أحدهم أنا مؤدب والحمد لله ومهذب، وأنتم شبابنا يعني فيكم الكثير من الصفات الطيبة، هذا لا ينكره أحد. ولكن واحد مثلا يقول أنا لا أشربها أمام أبي، ويظن أن هذا يعني إيه، يعني هذا جل معي أن يصنع، يعني هذا جبن آخر، يعني أنا لا أشربها أمام أبي. لكنك يا عبد الله تشربها أمام الله سبحانه وتعالى. صحيح انك مؤدب والحمد لله ولا تشربها امام ابيك، لكنك تشرب امام من؟ امام الذي خلقك خلق ابيك، امام الذي حرمها عليك وعلى ابيك. انت تشربها امام الله، لما جعلت الله اهون الناظرين اليك؟ يقول انا لا اشربها امام ابي. وبعضهم يقول انا رأيت ابي يشرب فشربت، رأيت الطبيب يشرب فشربت، رأيت المعلم يشرب فشربت، وهو قدوتي. أقول لك يا بني لا قدوة في الشر، قدوة لا تكون إلا في الخير وفي أهل الخير وفي من يفعلون الخير. ممكن أبوك إنسان طيب جدا وإنسان عظيم جدا، فخذ منه القدوة في كل شيء إلا في الشر الذي هو عليه، حتى وإن كانت سجارة يشربها. ولذلك ربنا تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الأسوة والقدوة لا تكون إلا في الخير، لا تكون إلا في الخير، هكذا عباد الله. ولذلك يعني لنترك مثل هذه الحجج البالية والأعذار الواهية. يعني أحد مدراء المدارس في يوم من الأيام أمسكوا طالبا عنده يشرب الدخان يشرب السجائر أكثر من مرة، فأرسل إلى والده يشكوه إليه، قال ولدك أمسكناه أكثر من مرة كذا كذا، جايبينك حتى تتصرف معه وتعيننا يعني في ذلك، ماذا نصنع مع ولدك؟ فقام الأب مغضبا ولطم الولد أمام الناس في المدرسة لطمة شديدة جدا حتى أزعج الناس، ثم قال له يا شقي ألم أقل لك اشربها في أي مكان إلا في المدرسة؟ انظروا إلى هذا أب، هذه قدوة موجودة في عالمنا وفي مجتمعاتنا. حتى قال لأحدهم من سنوات طويلة جدا، قال أنا عودت أولادي على الثقة النفس، وعودتهم على صراحة، وعودتهم على الجرأة يعني في الحق. يعني ما يفعل الشيء وهو مقتنع به لا يخفيه. لماذا يخفيه؟ يقول: ففي يوم من الأيام علمت من مصادر خاصة أن ولدي، وكان لا يزال شاب في مقتبل عمر، علمت أنه يشرب السجائر، فهو يشربها بعيدا عني، يخفيها عني يعني. يقول: فجلست أمامه وأخرجت علبة السجائر من جيبي، ثم أخرجت سيجارة، قلت: خذ دخن هذه السجارة. فقال: يا أبي أنا لا أشرب. قال: لا بل تشرب، لك راجل، خليك راجل، طالما بتشرب سجائر لماذا تخفيها أمامي؟ لماذا تخاف؟ لا تخاف من أحد. قلت له: ما شاء الله ما شاء الله، هذه هي التربية، هذه قدوة، هذه الأسوة، هذا الصلاح الذي تعلمه لولدك، الثقة بالنفس عودته عليها، عودته على ثقة بنفسه في الشر، وجرأة في الشر ليست في الحق أبدا كما تزعم. إذن هي مفاهيم مغلوطة عند بعض الناس، أنا أقول عند البعض، ولذلك بعضهم يحاول أن يجعلها يعني مبادئ تدرس للناس، وهذا محال والله. لأن يعني الفطرة البشرية والطبيعة القويمة السليمة التي غرسها الله تعالى في نفوس البشر تعرف الحلال من الحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين، لكن الأمور الايه المتشابهات والأمور المشبهات التي تختلط على بعض الناس، والتي أردنا أن نفندها أمامكم حتى نقف جميعا على أرض سليمة وعلى مبادئ قويمة. وعلى فكرة الحجة اللي بيتحجج بها البعض، ودائما يقول لك أنا أحسن من غيري، أنا على الأقل بشرب سيجارة، غيري بيشرب مخدرات. اسمع بعض الناس يقول هذا الكلام، يعني يقول لك أقل يا أخي أنا بشرب سيجارة يعني عديها، ده غيري بيشرب مخدرات. موضوع المخدرات لسه جاي له إن شاء الله في لقاء مستقل يعني، لكن الآن نتكلم عن هذه البلية التي انتشرت انتشار الهشيم في كل مكان، في كل بيت، في كل موقع، في كل أرض. قال: لا ترى فيه مدخنا أبدا، حتى إن بعض النساء وبعض الفتيات ابتلينا بها الوباء في زماننا وفي أيامنا، بل تجهر إحداهن بذلك، تجلس حتى على مقهى بين الرجال ولا في أي مكان وتشرب، تشرب السجائر وتشرب الشيشة وتشرب وتشرب. وبعدين لا تقل أنا أحسن من غيرك. أحسن من غيرك في ماذا؟ إنها أول الطريق. دعك من العيش في الوهم، عيش الواقع يعني. لا تقل أصلا صغيرة من الصغائر، لا تحقر صغيرة إن الجبال من الحصى. وإذا دعاك داعم واقتنعت بتركها، وهذا شيء كل مسلم مقتنع به على فكرة يعني، ولكنها لكنه ضعف الإيمان وضعف النفس، لكنها الشهوة التي تعلو على الإيمان الموجود في قلبي وقلبك أحيانا. ولذلك لا تسوف ولا تؤخر، اتركها الآن من يدك، لا تقل أتركها إذا أراد الله. الله أراد، الله أراد ذلك من 1500 سنة تقريبا، نزل نص في القرآن: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلاص الله أراد. لماذا تتألى على الله؟ لماذا تقول ما لم يقل ربه سبحانه وتعالى؟ الله أراد، اتركها الآن. لا تقول أتركها بعد العمرة، أتركها بعد الحج، أتركها في رمضان القادم، لا اتركها الآن، لأنك علمت أنها حرام حرام، علمت أنك تأخذ بسببها الأوزار والآثام، تكتب في سجل السيئات، اتركها الآن. أنا مرة كنت بتكلم في هذا الموضوع، فجالي واحد من الناس بعد أن انتهيت وقال: الحمد لله أنت اليوم موعك كان عن السجائر، الحمد لله ربنا عز وجل عافاني منها، وأنا الآن أشرب الشيشة. قلت: سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني هذا عامل زي المثل اللي كان ده يقول لي يعني جاء يكحلها عماها، يعني إيه هو طن نفسه الآن يعني أصبح سليما عافا، أصبح سليما مؤكدا. هذا بلاء، وهذا بلاء ربما أشد منه. اترك هذا وذاك يا عبد الله، واتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله عز وجل. صحتك يا أخي، صحتك التي تسأل عنها يوم من الأيام، هل قمت في يوم من الأيام تعد وتحصي نعم الله تبارك وتعالى عليك؟ لن تستطيع، لن تستطيع، وإن عدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله علينا تطرأ في الليل وفي النهار، فلمن نضيعها بهذا الوصف وبهذا الشكل؟ صحتك، عافيتك، بدنك من أعظم نعم الله عليك. جرحة واحدة ربنا جعلها فيك تساوي مليارات الدنيا. هل تخيلت نفسك في يوم من الأيام لو قمت من نومك يعني تريد أن تحرك يديك ولا تحرك شفتيك ولا تحرك قدميك فلم تتحرك؟ هل تخيلت نفسك سعادة؟ هل رأيت أحدا من الناس قد حصله هذا؟ إذا من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هكذا علمنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ولا يعرف قيمتها يا عباد الله إلا من فقدها، اللي فقد صحته بأي سبب الأسباب هو اللي يعرف الكلام اللي أنا بحكيه الآن. ولذلك مش مطلوب أبدا أن تجرب يعني، وإنما التزم يا عبد الله واتعظ يا عبد الله بتجارب من سبق. جرب وانت شفته أمام عينك، سواء كان أبا، كانت أما، كان قريبا، كان صاحبا، أنت رأيت هذا بعينك. والله لا أنسى في يوم من الأيام ما كنت مع أحد الأقارب كبار السن، وكان قد ابتلي بالسرطان في آخر حياته، أسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين جميعا. لا أنسى أبدا هذا المشهد الذي أراه الطبيب على لوحة الأشعة، وأنا أنظر إلى صدره على هذه النافذة أو على هذه الشاشة، منظر مخيف، منظر مرعب، كميات مهولة من القطران قد غطى هذا الصدر كله، القفص الصدري مغطى بالقطران، والعياذ بالله. انظر إلى هذه المادة اللي بيرموها في الشوارع والطرقات حتى يسفلتوا الشارع ويذبوه ويرمموه، انظر إلى هذا القار أو هذا القطران، كم مزعج في منظره، مزعج ملمسه، مزعج في رائحته، صدر مليان مليان والعياذ بالله. ثم تقول في النهاية أنا بطل وأنا قوي وأنا لا يؤثر فيها شيء. أين شكرك لربك على نعمائه سبحانه وتعالى؟ أليس الله هو من وهك هذا البدن وأمرك بالحفاظ عليه؟ فلماذا تذهب شبابك وتذهب أيامك وتضيع نفسك بهذه الصورة؟ من أجل ماذا؟ من أجل بعض الدخان الذي تطيره هنا وهناك؟ من أجل ماذا؟ ماذا أفادك هذا يا عبد الله؟ ماذا أفادك هذا يا عبد الله؟ إذ السجائر بلاء ابتلي به كثير من الناس في زماننا. يجب على كل مسلم عاقل، على كل مسلم حصيف نبيه أن يتركها الآن، بل يجب على كل عاقل حتى وإن كان غير مسلم أن يتركها الآن، لأنها دماره ودمار معرفة من الناس من حوله. هناك أسباب أكيد، أسباب مهمة جدا رأيناها في حياتنا، دعت الكثير، أقول الكثير، أبناء الأمة يخعون تحت ضغط هذه السجارة وهذا البلاء والوباء. ومن أعظم هذه الأسباب وأظهرها في حياتنا التي ذكرتها منذ قليل القدوة، هي ممكن تجد القدوة السيئة في الوالدين، ممكن تجدها في المعلم، ممكن تجدها في رموز معينة أنت تقتدي بها في حياتك، معجب جدا بفلان فلاني هذا، لكنك تجد السجارة لا تفارق فمه، فأنت تقول لماذا لا أكون مثله؟ ضعف الإيمان يا شباب، ضعف الإيمان يا رجال يا نساء، وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى وعدم مراقبة الله عز وجل بروحه الدار، ويختفي عن أعين الناس، يشربها في الحمام ويشربها هنا وهناك، خاصة شباب صغار السن، لأنه خايف من الأب، خايف من المعلم، خايف من خايف، لكنه نسي أن يخاف من الله. هذا المصيبة، هو نسي أو تجاهل الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة من المصائب. ولذلك يا شباب علينا أن نفيق ونعود إلى أنفسنا مرة أخرى، نبتعد عن صحبة السوء، فالمرء على دين خليله فلينظر أحكم من يخالل، ونبتعد عن التقليد الأعمى، ولنكن أصحاب مبادئ حياتنا، مبادئ قويمة، مبادئ نبيلة، ولا تضيع نفسك يا عبد الله يا أيها الشاب المسلم، وكن على الجادة وكن على الطريق دائما. أسأل الله لي ولك شباب الأمة جميعا السلامة. فاصل قصير ونعود إليهم بعده، فكونوا معنا.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه؟ وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب. اخيرا ما بعد رمضان، اتصل من اي محمول على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114 وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
مرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع هذه العواقب الوخيمة التي تكون بسبب شرب الدخان وشرب السجائر الذي اعتاده الكثير، أقول الكثير من أبناء هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، هذه المصيبة التي ابتلينا بها في زماننا، ألا يوجد لها علاج؟ ألا يوجد لها دواء؟ ألا توجد وسائل وأسباب تدعونا بل تأخذنا بعيدا بعيد عن هذا الوباء وهذا البلاء؟ بالطبع هناك علاج، لكنه علاج لمن أراده، علاج لمن يد يده لتناوله، علاج لمن سعى إلى تحصيله. العلاج كثير، وأهم نقطة أو أهم وسيلة من وسائل هذا العلاج المعتقد. يعني إيه المعتقد؟ أنا عارف أنك توحد الله سبحانه وتعالى، وأعلم أنك مؤمن بالله عز وجل، وأعلم أنك تقيم الصلاة وتقيم الصيام وتفعل وتفعل في حياتك، لكن أريد منك أن تعتقد أنها حرام. لو اعتقدت أن شربك للسجائر حرام ستدعها لا محالة، لا شك في ذلك، لأنك تشرب شيء هيدخلك النار لأنها معصية. لا يرضى أحدنا لنفسه أبدا أن يلقى الله تعالى وفي يده سجارة. بالله عليك، تأملت هذا المشهد في يوم الأيام؟ هل تخيلت أن يأتيك ملك الموت الذي يأتي فجأة في أي وقت من أوقات الليل أو النهار بدون موعد سابق أو إنذار سابق؟ أحيانا موت الفجاء تشر جدا في حياتنا. هل تخيلت أن تلقى الله تبارك وتعالى وآخر شيء، آخر شيء قد قمت به في حياتك إن كنت مات في يدك سجارة وتدخنها؟ هل تذكرت معي هذا المشهد؟ فعاهد ربك تبارك وتعالى، عاهد ربك من الآن يا عبد الله أنك ستركها الآن وستدوسها تحت أقدامك، ستدوسها تحت أقدامك سجارة أنت تضعها تحت قدمك، ويأتي آخر فتراه يضحك في فمه. شيء قذر، شيء منتن، شيء مقزز، الناس تدوسه بالأقدام وفي نفس الوقت يضعوه في أرواههم. أي عقل هذا؟ وأي قلب هذا؟ وأي استيعاب للأمور هذا؟ أنا دار معي موقف من الأيام، حابب أقص هذا الموقف عليكم الآن. فتتدبره معي يا شباب. كنت في أحد الأيام في خطبة الجمعة أتحدث عن الطهارة والنظافة العامة والخاصة وكذا، ثم ذكرت حديث علي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك، والسواك كما تعلمون مرضاه للرب ومطهرة للفم. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا دخل في الصلاة أو قام إلى صلاته جاءه ملك، نزل ملك من السماء مخصوص لهذا العبد، فيدنو منه ثم يدنو ثم يدنو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يضع فاه على فيه، يعني كلما قرأ العبد القرآن أو قال أذكر الصلاة أو كذا الملك يقترب منه شيئا فشيئا، حتى يضع هذا الملك فاه على فم هذا العبد. يقول: فما من كلمة خرت من في العبد إلا كانت في في الملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر إلى العظمة عمت هذا المشهد. تخيل نفسك الآن وانت بتصلي ان في ملك نازل من السماء مخصوص من أجلك أنت، فيأخذ من فمك مباشرة كل ذكر لله، كل آية قرأتها لله، ويصعد بها لربك ومولاك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. أنا قلت هذا الحديث ومرت عليه مرور سريع، وربما علقت شيئا فعلا على موضوع الذين يدخلون إلى المسجد وفي رائحة فمهم تفوح، أو من فمهم تفوح رائحة الدخان، وانتهيت من خطبتي ومن صلاتي، فأتاني أحد الشباب ومعه بعض إخواني، قال لي: يا شيخ، هذا الحديث الذي ذكرته في هذه الخطبة حديث صحيح؟ قلت: أي حديث؟ قال: الحديث الذي يتكلم عن كذا. قلت: نعم. قال: أنا لأول مرة في حياتي أسمع هذا الحديث، وسمعت منك تعليقا عليه أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وطلعت مني في رائحة منتنة تخرج من فمي، فالملك ينفر مني لا محالة، ولن يتلقى مني أو يستقبل مني هذه الأذكار وتلك الآيات وهذه الكلمات، لن يصعد بها إلى خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قلت: هذا صحيح، وسيضيع الإنسان على سيف فرصة عظيمة وحسنات كثيرة في هذا المشهد في صلاة من الصلوات. قال: شيخ، أنا لما سمعت هذا الكلام ظليت طوال الصلاة وأنت تصلي ركعتي الجمعة أحاول أن أكتم أنفاسي قدر استطاعتي، يكتم أنفاسه. قلت: ولما؟ قال: خشيت أن تفوح رائحة السجائر من فمي، لأن آخر سجارة أنا ألقتها على باب المسجد قبل أن أقل لأداء الجمعة. قلت: سبحان الله، ولماذا صنعت هذا؟ قال: خشيت أن يأتي الملك هذا الذي أرسله الله تبارك وتعالى من أجلي فينفر مني بسبب رائحة السجائر التي تفوح من فمي. قلت: سبحان الله، وماذا بعد؟ قال: وقد عاهدت ربي في سجودي ألا أقرب سجارة بعد اليوم، بل عاهدت ربي تبارك وتعالى ألا تقع عيني على مدخن كبير كان أو صغير أعرفه أو لا أعرفه، إلا ذهبت إليه وحدثته بهذا الحديث ونصحته ووعظته. قلت: بارك الله فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك على ما عاهدت ربك تبارك وتعالى عليه. هذا هو العهد مع الله سبحانه وتعالى، أن تتركها الآن يا عبد الله، أنت تضيع على نفسك الخير كله، تضيع على نفسك الفضل كله بسبب شربك السجائر، هي لن تفيدك في شيء، لن تفيدك في شيء أبدا. كذلك لا تقدم الدخان لا في الأعياد ولا في المناسبات ولا في الزيارات، حتى لا تعين الناس على الباطل، وتأخذ أنت وزرك ووزر من شربها بسببك، تأخذ وزرك ووزر من شربها بسببك. وهذه رسالة لكل من يعمل في هذا الإطار، أن يتقي الله تبارك وتعالى، أن يتقي الله عز وجل، ويترك هذا العمل البائس، كل من يتاجر فيها، كل من يصنعها. أتدرون بأي شيء تصنع السجائر؟ إنهم ينقطعون التبغ اللي موجود يحش منه به هذه السجارة، ينقع في الخمر المعطق من 3 إلى 6 أشهر. هذه حقيقته، هذه حقيقته يا عبد الله. وفي الغرب تصنع السيجارة ويوضع فيها نيكوتين لا يتعدى 1 من 10، لكن السجائر التي تصدر إلينا يوضع فيها حوالي 5 من 10 نيكوتين، تهلك شباب هذه الأمة وتدمرهم وتضيعهم. أفيقوا يا شباب الأمة، أفيقوا أيها الأباء، أفيقي أيتها الأمهات، أفيقوا أيها المسؤولون عن هذا الوباء الذي دخل إلى ديارنا وتعود عليه أبناؤنا. أفيقوا، القضية ليست سهلة أبدا، القضية ليست سهلة أبدا. فاعتذر يا عبد الله عن قبوله، لا تقل أنا محرج من فلان أو علان، اعتذر عن قبوله. وإذا غضبت بسبب أي شيء ولا حصل عندك مشكلة في حياتك فلا تذهب إلى السجارة، لكن استعذ بربك تبارك وتعالى، قم وتوضأ وصلي الله ركعتين يذهب الله عنك همك وغمك. لكن السجارة لن تفعل لك شيئا أبدا، السجارة لن تفعل لك شيئا أبدا. استعمل سواك، استعن حتى بالرياضة، البعض ترك السجائر بسبب الرياضة وهذا أمر مجرد يعني، وأكثر من الصيام، وتجنب مجالسة المدخنين الذين تعودوا عليها وأرادوا منك أن تفعل مثل ما يفعلون وأن تقع في البلاء الذي وقعوا فيه. تجنب مصاحبتهم، تجنب مجالسة هؤلاء قدر استطاعتك، قدر استطاعتك. حتى لو حبينك تستعين على ترك السجارة ببعض الأشربة، يعني بعضهم يشرب النعناع أو برتقال أو كذا، حتى في بعض الأدوية موجودة الآن في الصيدليات، ولكن حبذا لو أخذتها حتى بوصف متخصص أو طبيب، هذه بعض الأدوية أو بعض الحبوب أو بعض النكهات التي تنسيك السجارة وتشغلك عنها، هذا مطلوب. لأني أعرف أن المسألة في البداية ربما تكون صعبة على البعض، خاصة أن المادة العفنة هذه المخدرة هذه النيكوتين اختلطت بدم الإنسان وأعصابه، فهو من صعب أن يتركها. أقول هي يسيرة على أن يسر الله سبحانه وتعالى، لو اعتقد حرمتها، لو اعتقد الباء الذي فيها، لو اعتقد أنه سيدخل النار بسببها لا شك أنه سيتركها، سيتركها ويجاهد هذه النفس حتى يعينه الله تبارك وتعالى على تركها. وليكن عنوانك وكلامك في وجه كل من يدعوك إليها أن تقول بلسان حالك: أتكرمني بسيجار الدخان وما في شربها إلا هواني، وما في شربها إلا هواني أصاحبها فيتركني شبابي، يفارقني ويجهل ما أعاني، أيشعل عاقل بيديه نارا ليحرق نفسه في كل آن. هي الخزي العظيم فلا تذقها وأبعدها إلى أقصى مكاني. نعم أبعدها إلى أقصى مكاني، واستعن بربك تبارك وتعالى في الليل، والليل ظلام والناس نيام. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، يعني استيقظ الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل صلاته. فادعو الله تعالى أن يعينك على تركها، أسأل الله تعالى أن يحرمها علينا وعلى يعني نفوسنا وعلى قبولها، وأسأل الله تعالى أن يباعد بيننا وبينها، اللهم آمين. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.